هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خلفاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لعظم شأنه وعز جلاله، وأفضل صلواته على حبيبه محمد وعلى أهل بيته وآله. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا، العقل والضمير لا يرتضيان أن يتفوق الأقل أو يؤخر الأفضل أو يقدم الجاهل على العالم، بل أن يقدم العالم على الأعلم، فضلا عن أن توكل أمور الحرب إلى جبان أو شؤون الرعية إلى حيران أو قضايا الحكم والقضاء إلى غضبان، هذا فضلا عن قضايا الخلافة الإلهية الخطيرة التي هي من اختيارات الله تبارك وتعالى عينها في خاصة أوليائه بعد أن خصهم بعنايته وعينهم لمهماته.
ومن هنا كتب علماء العقيدة في هذا المعنى يقولون: إن الإمام الخليفة كالنبي المستخلف من جهة وجوب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من الكرم والعفة والصدق والعقل والتدبير والحكمة وغير ذلك، وهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع العلوم عن طريق النبي الراحل أو الإمام الذي قبله، أما إذا استجد أمر فلا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى، فلو شاء أن يعلم شيئا علمه على وجهه الحقيقي، لا ينتابه خطأ أو سهو أو اشتباه أو غفلة أو نسيان، بل لا يحتاج في أموره إلى البراهين العقلية ولا التلقينات الدرسية.
نعم، صحيح أن الأئمة الأوصياء بشر مثلنا، لكنهم عباد مكرمون اختصهم الله سبحانه بكراماته وحباهم بولايته، حتى أصبحوا في أعلى درجات الكمال في البشر من جهة العلم والتقوى والشجاعة وجميع الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، لا يدانيهم أحد فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا للأمة بعد رحيل النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وشرائع وعلوم ومفاهيم وآداب وسنن، وما يرجع للدين من بيان لكتاب الله العزيز تفسيرا وتأويلا.
ومن هنا روى الطبراني في معجمه وكذا عشرات غيره من علماء أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أورد هذا الحديث الشريف أيضا ابن حجر المكي الشافعي في كتابه الصواعق المحرقة باب وصية النبي بأهل بيته، ثم قال وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره.
مستمعينا الأكارم، ثمة خصوصية مهمة في خلفاء الله الصادقين يعرفنا بها حديث الثقلين المتواتر، وهي كونهم لا يفترقون عن القرآن الكريم أبدا، فهم مبينو حقائقه الأصيلة للناس ومجسدوها بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم عليهم السلام. عن أهم صفات خلفاء الله الحقيقيين التي يعرفنا بها حديث الثقلين، يحدثنا ضيف الحلقة 38 من برنامج خلفاء الله سماحة الشيخ شاكر الفاردان الباحث الإسلامي من البحرين. نستمع معا.
طبيعي الخلفاء الذي ينظر إليه الحديث حديث الثقلين ناظر إلى الشخصيات القدوة التي تمثل القدوة في البشرية، والقرآن الكريم حينما يتحدث عن الأئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لأنهم يتمتعون بهاتين الخصلتين، الخصلة الأولى الصبر وهي ما يعبر عنه بالحكمة العملية، يعني يتمتعون بحكمة عملية في أعلى مراتبها، والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، يعني يمتلكون زمام الفضائل وزمام السلوكيات والأخلاقيات العالية، هذا الخصلة الأولى. والخصلة الثانية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بلغوا مرتبة اليقين، يعني لديهم من العلم الذي يلازمه العصمة، لديهم من العلم اليقيني الذي لا يخالطه ذرة من الشك، هذا اليقين الذي يمثل الحكمة العلمية والنظرية في جانبهم، وهذا الصبر الذي يمثل الحكمة العملية في الجانب الآخر. هذه هي الصفات المطلوبة في الخليفة التي ينظر إليها حديث الثقلين. هذا الخليفة إذا تمتع بهاتين الخصلتين في أعلى مراتبها هو الخليفة الذي يمثل القدوة، وهو الذي يمثل الأسوة، وهو الذي تكون بيده أزمة الأمور، وهو تدور حوله رحل الكون. هذا الحديث حديث الثقلين الذي هو تركة النبي صلى الله عليه وآله من بعده لا يمكن أن تكون تركة عادية، يعني توصي بخلفاء أي خليفة كان، لأنه لا يتناسب ولا ينسجم هذا التصور مع ثقل الحديث حديث الثقلين، هذا الحديث اللي يمثل حجر الأساس في فكر المسلمين، في مسار حياة المسلمين، في إدارة دفة المسلمين من يومهم الأول وحتى قيام الساعة، وهي ترتبط أيضا بقضية المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا بد وأن يكون التركيز من قبل الحديث على أصول أولية تمثل بنى تحتية لصفات رئيسة في الخلفاء، وإلا لو كانت الصفات مجرد صفات عادية كصفة العلم أو كصفة الشجاعة في أي مراتبها أو الكرم أو غيرها لا نحتاج إلى كثير من أن يكون هذا الحديث يحتل الموقع الكبير في الأدب الحديثي في روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما يريد أن يشير إلى أعلى مراتبه لأنه سينيط بهم المسؤولية الثقيلة والكبيرة التي تحتاج إلى مواصفات وخصائص تتناسب مع هذه المسؤولية. وقطعا أهم خصوصيتين وأهم خصلتين هي خصلة العلم في أعلى مراتبه وهو اليقين، وخصلة الصبر في أعلى مراتبه، على اعتبار أن بالعلم والوعي والبصيرة النافذة والرؤية الصحيحة يستطيع أن يستكشف الأمور، لا يمكن أن تلتبس على هذا الخليفة الأمور، وإنما تبقى الصورة الواضحة حاضرا ويستشرف بها المستقبل بصورة قطعية، يقرأ التاريخ في منابعه الصحيحة، وكذلك يمتلك صبرا يتحدى به كل المتاعب والمصاعب التي تعترض طريقه، لأن تسنم مثل هذه الخلافة خلافة المسلمين وخلافة المجتمع معنى ذلك أن هناك ركام كبير من المصاعب والمتاعب التي تقف في طريقه، تقلل من حركته أو تضعف حركته أو توقفه في طريقه، لكن حينما يمتلك من الصبر في أعلى مراتبه تجده يستوعب مثل هذه المصاعب والمتاعب والمشاكل، يهضمها، يوظفها التوظيف السليم من أجل الوصول إلى الغاية والهدف. وهذا ما نلحظه في خلفاء النبي صلى الله عليه وآله الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بما امتلكوا من علم اللي ناتجه ولازمه هو العصمة، وبما امتلكوا من صبر تعجز عنه الجبال، شقوا طريقهم في الحياة، تحدوا كل المصاعب والمتاعب مع ما مر عليهم من المتاعب والبلايا والمحن والفتن، إلا أنها استخدموا كل هذه الأمور ووظفوها في من أجل خدمة الإنسان ومن أجل فتح الطريق الذي يبلغ به غايته. وإلا لا يمكن أن نتصور أن مسألة الخصائص والخصال التي يتمتع بها الخليفة تكون خصالا عادية مع ثقل المسؤولية ومع ما يترتب على هذه المسؤولية من أمور قد تثقل ظهر صاحبها، فلا بد أن تكون الخصال متناسبة مع هذا الأمر.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ شاكر الفردان الباحث الإسلامي من البحرين على هذه التوضيحات، ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله.
ونمضي معا أيها الإخوة الأحبة في هذه المسألة المهمة، وهي أن من خصائص الإمام الخليفة أن يكون هو أفضل الناس في كل الفضائل العلمية والعملية، العبادية والتقوائية، البدنية والروحية، النسبية والسببية، ليكون القدوة الحسنة بين الناس والأولى بالطاعة والاتباع.
وهكذا اشتهر في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام حتى دون ذلك كتب المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، فروى العامة والخاصة ومنهم الشيخ سليمان القندوزي في نابيع المودة والشبلنجي الشافعي في نور الأبصار وغيرهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام: إنه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية. قال ابن عباس: فنزلت الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: فكان الصحابة إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية.
وفي تاريخ دمشق لابن عساكر والمناقب للخوارزمي الحنفي وكفاية الطالب للجنجي الشافعي والمناقب لابن المغازلي الشافعي وغيرها أن عمر بن الخطاب قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله لسمعته وهو يقول: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ميزان ووضع إيمان علي في كفة ميزان لرجح إيمان علي.
وفي عدد من مصادر العامة قد تبلغ أكثر من 25، منها مسند ابن حنبل وصحيح البخاري وأنساب الأشراف للبلاذري ورياض النظيرة للمحب الطبري، أن عمر بن الخطاب قال: علي أقضانا وأفرض أهل المدينة وأقضاها علي. كذا روى ابن حجر في الصواعق المحرقة فيما روى الخوارزمي في المناقب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن أقضى أمتي علي بن أبي طالب، أو قال على رواية ابن حجر: أقضاكم علي. وفي عموم الأفضلية كتب ابن حجر في لسان الميزان أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعدي.
ونبقى أيها الإخوة الأكارم مع أفضلية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ليتحقق عند كل مسلم حقية إمامته وأحقيتها. فنقرأ في كفاية الطالب مثلا ما رواه الجنجي الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سباق الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون حبيب النجار مؤمن آل ياسين وحسقيل مؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم.
وفي باب العلم روى الخوارزمي في المناقب والجنجي في كفاية الطالب وغيرهما بسند عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أعلم الأمة بعدي علي بن أبي طالب. وكتب الجويني الشافعي في فرائد السمطين أن ابن عباس قال: العلم ستة أسداس، فلعلي بن أبي طالب من ذلك خمسة أسداس، وللناس سدس واحد، ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منا. فيما نقل في المناقب عن الصحابي جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأصحهم دينا وأفضلهم يقينا وأكملهم حلما وأسمحهم كفا وأشجعهم قلبا علي، وهو الإمام على أمتي. روى ذلك أيضا الشيخ القندوزي الحنفي المذهب في ينابيع المودة لذوي القربى.
وهكذا اتفق الإجماع على أفضلية أمير المؤمنين علي عليه السلام إماما خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لعظم فضائله وكثرتها أولا، ولأفضليتها على غيره فيها. حتى روى القندوزي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: لو كان البحر مدادا والرياض أقلاما والإنس كتابا والجن حسابا ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن.
ومن هنا روى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة عن الشعبي أن الحسن بن علي قام إلى أبي بكر وهو يخطب على المنبر فقال له: انزل عن منبر أبي. فقال: صدقت والله إنه لمنبر أبيك. كذا روى البغدادي في تاريخ بغداد وابن سعد في الطبقات الكبرى والهندي في كنز العمال وابن حجر في الإصابة وغيرهم كثير مثل هذا، ولكن فيه قول الحسين بن علي لعمر فأجابه: منبر أبيك لا منبر أبي. ثم قال: وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك.
مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم الحلقة 38 من برنامج خلفاء الله.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
نسألكم الدعاء.